الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 24 من فتح العليم على رسالة الإمام المجدد إلى أهل القصيم، وهذا تتمة لدرس التأويل. قال: وبنى المتكلمون قولهم بالتأويل على أصول فاسدة تعارض العقل والنقل، فمن هذه الأصول تقديم العقل على النقل، والمعلوم أن العقل تابع للنقل، حتى قال ابن تيمية رحمه الله: العقل الصحيح لا يعارض النقل الصحيح، وألف كتابا ماتعا سماه درء تعارض العقل والنقل. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الصواعق المرسلة وما بعدها: التأويل يجري مجرى مخالفة الطبيعة الإنسانية والفطرة التي فطر عليها العبد، فإنه رد الفهم من جريانه مع الأمر المعتاد المألوف إلى الأمر الذي لم يعهد ولم يؤلف. وما كان هذا سبيله فإن الطباع السليمة لا تتقاضاه بل تنفر منه وتأباه، فلذلك وضع له أربابه أصولا ومهدوا له أسبابا تدعو إلى قبوله، وهي أنواع: السبب الأول أن يأتي به صاحبه مموها مزخرفا لألفاظ، ملفق المعاني مكسوا حلة الفصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه وتبادر إلى اعتقاده وتقليده، ويكون حاله في ذلك حال من يعرض سلعة مموهة مغشوشة على من لا بصيرة له بباطنها وحقيقتها، فيحسنها في عينه ويحببها إلى نفسه. وهذا الذي يعتمد كل من أراد ترويج باطل، فإنه لا يتم له ذلك إلا بتمويهه وزخرفته وإلقائه إلى جاهل بحقيقته. قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ومن أعظم الأسباب التي جعلت التأويل ينفق على كثير من الناس هذه التسمية التأويل، لأن كثير من الناس يحبون اسم التأويل. هم لو قالوا التحريف كل واحد سينتبه لهم وكل واحد سيقوم برده. التحريف مذموم، صفة اليهود، صفة النصارى، صفة المخالفين. لكن لما قالوا التأويل والناس قد سمعوا أن المفسرين يقولون تأويل هذه الآية كذا وكذا، وقد قرأوا قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، يعني اغتروا بهذه التسمية. فأول التسميات التي اغتر بها بسبب التأويل هذه التسمية، كما يسمي المفوضة التفويض منهج السلف، طريقة السلف. قال: فصل. السبب الثاني أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة تنفر عنها القلوب وتنبو عنها الأسماع. مثلا يقول لك: لو قلنا بأن الله عز وجل في السماء معناه محدود فوق محدود، أو أن الله محتاج إلى العرش. لو قلنا بإثبات صفة اليدين معناه أنه أبعاض وأنه أجزاء، يأتي بأشياء يتنفر منها السامع. كيف يكون الله عز وجل هكذا وهو الغني الحميد وهو الكبير الواسع إلى غير ذلك؟ فيأتون بهذه المعاني المستهجنة، فبعد ذلك يقول لك: خلاص نحن ما سنقول على العرش، المراد بالعلو علو القهر، علو القدر، والمراد باليد النعمة. يأتون بمعنى يستقبله هذا الذي قد تلوثت فطرته بسبب ما بثوا له من الشبهة. ركز. أن يخرج المعنى الذي يريد إبطاله بالتأويل في صورة مستهجنة. الغضب عندهم إيش هو؟ فوران الدم. هذا لا يليق بالله، لا يليق بالله. فلذلك يقولون: إذا نحن نقول الغضب الانتقام. أهل السنة يقولون: غضب يليق بجلاله ليس كمثله شيء، رضا يليق بجلاله ليس كمثله شيء، سمع يليق بجلاله ليس كمثله شيء. قال: فيتخير له من الألفاظ أكرهها وأبعدها وصولا إلى القلوب وأشدها نفرة عنها، فيتوهم السامع أن معناها هو الذي دلت عليه تلك الألفاظ، فيسمي التدين ثقالة، وعدم الانبساط إلى السفهاء والفساق والبطارين سوء خلق، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والغضب لله والحمية لدينه فتنة وشرا وفضولا. فكذلك أهل البدع والضلال من جميع الطوائف، هذا معظم ما ينفرون به عن الحق ويدعون به إلى الباطل، فيسمون إثبات الصفات الكمال صفات الكمال لله تجسيما وتشبيها وتمثيلا، ويسمون إثبات الوجه واليدين له تركيبا، ويسمون إثبات استوائه على عرشه وعلوه على خلقه فوق سماواته تحيزا وتجسيما. كل هذه ألفاظ مشتركة سيأتي القول فيها. هذه ألفاظ لم تأتي في الدليل، لم تأتي في الكتاب والسنة، فطريقة أهل السنة التوقف في هذه الألفاظ وإثبات المعاني الحقة. ويسمون العرش حيزا وجها، ويسمون الصفات أعراضا والأفعال حوادث، والوجه واليدين أبعاضا، والحكم والحكم والغايات التي يفعل لأجلها أغراضا. فلما وضعوا لهذه المعاني الصحيحة الثابتة تلك الألفاظ المستنكرة الشنيعة تم لهم من نفيها وتعطيلها ما أرادوا، فقالوا للأغمار والأغفال اعلموا أن ربكم منزه عن الأعراض والأغراض والأبعاض والجهات والتركيب والتجسيم والتشبيه، فلم يشك أحد لله في قلبه وقار وعظم في تنزيه الرب تعالى عن ذلك. وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا، يعني العرض مثل الذي يصيب الإنسان، مثل المرض الذي يصيب الإنسان والتغير الذي يصيب الإنسان في لونه أو في غير ذلك، فجعلوا هذه الصفات في حق الله أعراضا. فيأتي المنزه لله، ينزه الله أن يكون مثل المخلوقين. وأهل السنة حين يقولون له سمع وبصر وقدرة وإرادة لا يريدون هذا المعنى، بل يريدون أن له سمع يليق بجلاله يسمع به المسموعات، وبصر يليق بجلاله يبصر به المبصرات، وعلم يليق بجلاله محيط بالمعلومات، وغضب يليق بجلاله ووجه يليق بجلاله، وهكذا. وقد اصطلحوا على تسمية سمعه وبصره وعلمه وقدرته وإرادته وحياته أعراضا، وعلى تسمية وجهه الكريم ويديه المبسوطتين أبعاضا، وعلى تسمية استوائه على عرشه وعلوه على خلقه وأن فوق عباده تحيزا، وعلى تسمية نزوله للسماء الدنيا وتكلمه بقدرته ومشيئته إذا شاء، وغضبه بعد رضاه ورضاه بعد غضب حوادث، وعلى تسمية الغاية التي يفعل ويتكلم لأجلها غرضا، واستقر ذلك في قلوب المتلقين عنهم، فلما صرحوا لهم بنفي ذلك بقي السامع متحيرا أعظم حيرة بين نفي هذه الحقائق التي أثبتها الله لنفسه وأثبتها له جميع رسله وسلف الأمة بعدهم وبين إثباتها. وقد تقدم معه شاهد نفيها بما تلقاه عنهم، فمن الناس من فر إلى التخيل يعني إلى التمثيل، ومنهم من فر إلى التعطيل، ومنهم من فر إلى التجهيل المفوضة، ومنهم من فر إلى التمثيل، ومنهم من فر إلى الله ورسوله وكشف زيف هذه الألفاظ وبين زخرفها وزغلها، وأنها ألفاظ موهمة مموهة بمنزل الطعام طيب الرائحة في إناء حسن اللون والشكل ولكن الطعام مسموم. فقالوا ما قاله إمام أهل السنة باتفاق أهل السنة أحمد بن حنبل: لا نزيل عن الله صفة من صفاته لأجل شناعة المشنعين. يعني ما نقول ليس له يد بسبب أنهم قالوا هذه اليد عبارة عن أداة أو عبارة عن بعض أو عبارة عن كذا، لا، نحن نثبت الصفة. ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا لأهل السنة الألقاب القبيحة فسموهم حشوية ونوابت ونواصب ومجبرة ومجسمة ومشبهة تنفيرا للناس منهم ونحو ذلك، فتولد من تسميتهم لصفات الرب تعالى وأفعاله ووجهه ويديه وحكمته بتلك الأسماء وتلقيب من أثبتها له بهذه الألقاب لعنة أهل الإثبات والسنة وتبديعهم وتضليلهم وتكفيرهم وعقوبتهم، ولقوا منهم ما لقي الأنبياء وأتباعهم أو أتباعهم من أعدائهم، وهذا الأمر لا يزال في الأرض إلى أن يرثها الله ومن عليها. إذن الأمر الأول تزيين الباطل الذي هم عليه، الأمر الثاني إظهار أهل الحق في صورة أهل الباطل. فصل السبب الثالث: أن يعزو المتأول تأويله وبدعته إلى جليل القدر نبيه الذكر من العقلاء أو من آل البيت النبوي أو من حل له في الأمة ثناء جميل ولسان صدق ليحليه بذلك في قلوب الأغمار والجهال، فإن من شأن الناس تعظيم كلام من يعظم قدره في نفوسهم وأن يتلقوا بالقبول والمال إليه، وكلما كان ذلك القائل أعظم في نفوسهم كان قبولهم لكلامه أتم، حتى إنهم ليقدمونه على كلام الله ورسوله ويقول هو أعلم بالله ورسوله منا. وبهذا الطريق توصل الرافضة والباطنية والإسماعيلية والنصيرية إلى تنفيق باطلهم وتأويلاتهم حتى أضافوا إلى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما علموا أن المسلمين متفقون على محبتهم وتعظيمهم وموالاتهم وإجلالهم، فانتموا إليهم وأظهروا من محبتهم وموالاتهم واللهج بذكرهم وذكر مناقبهم ما خيل إلى السامع أنهم أولياؤهم وأولى الناس بهم، ثم نفقوا باطلهم وإفكهم بنسبته إليهم. فلا إله إلا الله، كم من زندقة وإلحاد وبدعة وضلالة قد نفقت في الوجود بنسبتها إليهم، وهم برعاء منها براءة الأنبياء من التجهم والتعطيل، وبراءة المسيح من عباد الصليب والتثليث، وبراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدع والضلالات. وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراثهم بالتعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلالة، وإنهم كانوا على الباطل، وهذا شأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. ينتحلون مثل الإباضي ينتحلوا جابر بن زيد تلميذ ابن عباس، مثل الرافض انتحلوا آل البيت حتى الصالحين منهم، فتجد أنهم يضيفون كلامهم إلى جعفر الصادق وإلى الباقر، بل ربما رفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أصحاب التأويل وأصحاب التفويض يضيفون باطلهم إلى الصحابة، يأخذون مثل قول سفيان بن عيينة أمروها كما جاءت، قالوا إذن إمرارها كما جاءت عدم إثبات المعنى وعدم التفكر والتعقل لها. لكن قد جاء عن سفيان بن عيينة بلا كيف، كلمة بلا كيف تفيد أن لها معنى. وكذلك يأخذون من قول الأوزاعي مثل قوله آمنا بالله على مراد الله وآمنا برسول الله على مراد رسول الله ونحو هذا الكلام، يقولون إذن هذا تفويض. فنحن على مذهب الأوزاعي، نحن على مذهب سفيان بن عيينة، وربما قالوا يا أهل السنة أنتم تقولون بأن الصحابة مثبتة، هات دليل، هات دليل على أن الصحابة يريدون بالعلو أن الله في السماء كما تقولون أنه على العرش. نحن نقول عدم سؤال الصحابة، عدم إنكار الصحابة رضوان الله عليهم لمثل هذه الأمور التي أنزلها الله عز وجل على رسوله، عدم السؤال، ما قال يا رسول الله ما معنى استوى، لأنهم يعرفون معنى استوى، يا غضب، يعلمون معنى غضب، وإلا هم قد سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة فيما أشكل عليهم، سألوه عن آية الصيف، سألوه عن الكلالة، سألوه عن الأشياء المشكلة. أما هذه الأشياء أصلا ليست مشكلة، أي عربي فصيح يعلم معنى سميع، معنى بصير، معنى حكيم، معنى قدير، معنى مريد، معنى يغضب، يرضى، يسخط، معنى وجه، معنى يد، معنى أصابع، معنى كف، معنى ساق، هذه أشياء معلومة المعنى. يعني الآن لو قال لك واحد يد تقول له إيش هي اليد؟ هذا الذي ما يفهم، ربما الطفل ما قد علم وكان يقول لك إيش هي اليد، تقول له هذه اليد فيعرفها. لكن المسلمون عرفوا معنى اليد، الصحابة رضي الله عليهم عرفوا معنى الوجه، عرفوا معنى السمع، عرفوا هذه الأشياء. فينتحلون السابقين المتقدمين كانتحال المعتزلة والقدرية الحسن البصري، لأن الحسن البصري مشهور بين الناس، فيقول الحسن منا، ربما جاء لمناصحتهم، أو ربما يأخذون من مجمل أقوالهم ما يستدلون به على باطلهم. قال: وإذا تأملت هذا السبب رأيته هو الغالب على أكثر النفوس، وليس معهم سوى إحسان الظن بالقائل بلا برهان من الله ولا حجة قادتهم إلى ذلك، وهذا ميراث التعصيب من الذين عارضوا دين الرسل بما كان عليه الآباء والأسلاف، فإنهم لحسن ظنهم بهم وتعظيمهم لهم آثروا ما كانوا عليه على ما جاءتهم به الرسل، وكانوا أعظم في صدورهم من أن يخالفوهم ويشهدوا عليهم بالكفر والضلال، وإنهم كانوا على الباطل، وهذا الشأن كل مقلد لمن يعظمه فيما خالف فيه الحق إلى يوم القيامة. إذن نعيد لكم السبب الأول ما هو يا أخوة؟ زخرفة الباطل. السبب الثاني تصوير الحق بصورة الباطل. السبب الثالث عزو باطلهم إلى من يقتدى به. فصل السبب الرابع أن يكون ذلك التأويل قد قبله ورضيه مبرز في صناعة من الصناعات، أو علم من العلوم الدقيقة أو الجليلة فيعلو له بما برز به ذكر في الناس ويشتهر له به الصيت. فإذا سمع الغمر الجاهل بقبوله لذلك التأويل وتلك البدعة واختياره له أحسن الظن به وارتضاه مذهبا لنفسه ورضي من قبله إماما له وقال إنه لم يكن ليختار مع جودة قريحته وذكائه وصحة ذهنه ومهارته بصناعته وتبريزه فيها على بني جنسه إلا الأصوب والأفضل من الاعتقادات والأرشد والأمثل من التأويلات. وإن يقع اختياري من اختياره فرضيت لنفسي ما رضيه لنفسه فإن عقله وذهنه وقريحته إنما تدل على الصواب كما دلته على ما خفي عن غيره من صناعته وعلمه. وهذه الآفة قد هلك بها أمم لا يحصيهم إلا الله. رأوا الفلاسفة قد برزوا في العلوم الرياضية والطبية واستنبطوا بعقولهم وجودة قرائحهم وصحة أفكارهم ما عجز أكثر الناس عن تعلمه فضلا عن استنباطه، فقالوا للعلوم الإلهية والمعارف الربانية أسوأ بذلك، فحالهم فيها مع الناس كحالهم في هذه العلوم سواء. فلا إله إلا الله كما أهلكت هذه البلية من أمة مثل ابن سينا زنديق، لكن الناس تابعوه في زندقته لأنه كان مبرز في الطب. قال وكم ضربت من دار وكم أزيلت من نعمة وجلبت من نقمة وجرأت كثيرا من النفوس على تكذيب الرسل واستجهالهم، وما عرف أصحاب هذه الشبهة أن الله سبحانه قد يعطي أجهل الناس به وبأسمائه وصفاته وشرعه من الحذق في العلوم الرياضية والصناعية العجيبة ما تعجز عنه عقول أعلم الناس به ومعارفهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم أعلم بدنياكم. انظروا إلى أينشتاين يعني الذي صنع الكهرباء وكثير من الكفار الذين صنعوا هذه الآلات الحديثة وكثير من المسلمين بل من علماء المسلمين ربما ما عنده فكرة عن هذه الأشياء. بعض علماء المسلمين كان شيخنا مقبل رحمه الله لا يستطيع أن ينطق كمبيوتر، كان لا يستطيع أن ينطق الكمبيوتر، وكان رحمه الله لا يستطيع أن يدق الهاتف رقم الهاتف، والشنقيطي رحمه الله كان لا يستطيع أن يعد النقود بهذه الطريقة التي تعد، لكن العلماء كبار. فكثير من الناس الآن ينظرون إلى انظروا إلى هؤلاء صعدوا القمر، انظروا إلى هؤلاء فعلوا، انظروا إلى هؤلاء طلعوا، انظروا إلى هؤلاء نزلوا، وأنتم ماذا فعلتم؟ فيتأثرون بهم بسبب هذا الأمر. وصدق صلوات الله وسلامه عليه، فإن العلوم الرياضية والهندسية وعلم الارتماطيقي والموسيقى والجغرافيا وإيران وهو علم جر الأثقال ووزن المياه وحفر الأنهار وعمارة الحصون وعلم الفلاحة وعلم الحميات وأجناسها ومعرفة الأبوال وألوانها وصفاتها وكدرها وما يدل عليه وعلم الشعر وبحوره وعلله وزحافه وعلم الفنيطة ونحو ذلك من العلوم هم أعلم بها وأحدق فيها. وأما العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتفاصيل ذلك فإلى الرسل. قال الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قال بعض السلف يبلغ من علم أحدهم بالدنيا أنه ينقر الدرهم بظفره فيعلم وزنه ولا علم له بشيء من دينه. وقال تعالى في علوم هؤلاء واغترارهم بهم فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقد فاوت الله سبحانه بين عباده فيما تناله عقولهم وأذهانهم أعظم تفاوت، والعقل يعطي صاحبه فائدة في النوع الذي يلزمه به ويشغله به ويقصره عليه ما لا يعطيه في غيره، وإن كان غيره أسهل منه بكثير كما يعطيه همته وقريحته في الصناعة التي هو معني بها ومقصور العناية عليها ما لا يعطيه في صناعة غيرها. وكثيرا ما تجد الرجل قد برز في اللطيف من أبواب العلم والنظر وتخلف في الجليل منهما وأصاب الأغمض الأدق منها وأخطأ الأجل الأوضح، هذا أمر واقع. بعضهم في العربية ما شاء الله، في الأصول ما شاء الله، لكن جاهل بعلوم الشريعة، جاهل بالترجيح، جاهل بالناسخ والمنسوخ، جاهل بطريقة السلف تحت العيان. فكيف علوم الأنبياء ومعارفهم من وراء طور العقل والعقل، وإن لم يستقل بإدراكها فإنه لا يحيلها، بل إذا أوردت عليها أقر بصحتها وبادر إلى قبولها وأذعن بالانقياد إليها، وعلم أن نسبة العلوم التي نالها الناس بأفكارهم إليها دون نسبة علوم الصبيان ومعارفهم إلى علوم هؤلاء بما لا يدرك فصلا. السبب الخامس الإغراب على النفوس بما لم تكن عارفة به من المعاني الغريبة التي إذا ظفر الذهن بإدراكها ناله لذة من جنس لذة الظفر بالصيد الوحشي الذي لم يكن يطمع فيه. وهذا شأن النفوس، فإنها موكلة بكل غريب تستحسنه وتؤثر وتنافس فيه، حتى إذا كثر ورخص وناله المثري والمقل زهدت فيه مع كونه أنفع لها وخيرا لها، ولكن الرخصة وكثرة الشركاء فيه وتطلب ما تتميز به عن غيرها للذة التفرد والاختصاص، ثم اختاروا لتلك المعاني الغريبة ألفاظا أغرب منها وألقوها في مسامع الناس، وقالوا إن المعارف العقلية والعلوم اليقينية تحتها، فتحركت النفوس لطلب فهم تلك الألفاظ الغريبة وإدراك تلك المعاني، واتفق أن صادفت قلوبا خالية من حقائق الإيمان وما بعث الله به رسله فتمكنت منها، فعز على أطباء الأديان استنقاذها منها، وقد تحكمت فيها كما قيلت الله ما أسرى الهوى من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه، ما أسرى الهوى من وامق إلا وعز على الورى استنقاذه. ولما كان الاستغراب وقبول النفس لكل غريب، لهج الناس بالأخبار الغريبة وعجائب المخلوقات والألغاز والأحاجي والصور الغريبة، وإذا كانت المألوفة أعجب منها وأحسن وأتم خلقه. فصل السبب السادس، تقديم مقدمات قبل التأويل، تكون كالإطناب والأوتاد لفسطاطه، فمنها ذم أصحاب الظواهر وعيبهم والإزراء بهم، وأنهم قوم جهال لا عقول لهم، وإنما هم أصحاب ظواهر سمعية وينقلون من مثالبهم وبلههم ما بعضه صدق وأكثره كذب انتهى. إذن علمنا أن سبب قبول الناس للتأويل ستة أسباب ذكرها ابن القيم. الأول أن أصحاب التأويل يموهونه بصورة الحق. الثاني أن أصحاب التأويل يصورون أصحاب الحق بصورة الباطل. الثالث أن أصحاب التأويل ينتحلون بعض العلماء والمحبوبين عند الناس. الرابع أن أصحاب التأويل يلصقون تأويلهم بمن قد علم شأنه في باب الطب والرياضة وغير ذلك من الأبواب. الخامس الإغراب على النفوس باستخدام ألفاظ غربية غريبة وحشية، ربما يظن الظان بتحصيلها أنه وصل إلى مكان عالي وإلى رفعة ليست لغيره، ومع الأيام يصبح معتقدا لها. السادس تقديم مقدمات قبل التأويل، يعني يقولون بأن الظاهر غير مراد وبأن الظاهر يلزم منه كذا، حتى إذا استقر في نفوس الأتباع بعد ذلك حرفوا وأولوا وغيروا وبدلوا. الله المستعان. بقي معنا درس إن شاء الله نأخذ غدا نخرجكم من هذا الباب الذي طال علينا.